خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ها نحن من هذا الكتاب في فصله الأخير وهو الفصل الذي ترجم له رحمه الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم، وهو فصل من الفصول التي ربما يتضح من خلال الكتاب أن المؤلف رحمه الله أراد أن يختم به، وكأن الختام به بمعنى أن ما تقدم من تلك المظاهر الشركية كلها منكرات، مظاهر الشرك كلها منكر، فالواجب على المسلم أن ينكرها بعدما علم حكمها، وهذا سوف نتعرض له في أثناء الكتاب، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن كأنه المؤلف رحمه الله يريد من أهل الحق ممن وقفوا على ما ذكره من أدلة وتفصيل وأحكام فقد حصل لهم العلم، العلم الذي لو وجد ما هو أقل منه لوجب الإنكار، فكيف وقد علمنا منه على وجه التفصيل ما تقدم من المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا، نعم، إذ انتبهنا إلى كثير مما كنا في غفلة عنه. فعلى وجه التفصيل هذا الكتاب كان منه رحمه الله بيان لكثير من المنكرات الشائعة في زمانه، بل ولا زلنا نراها إلى يوم الناس هذا، نعم. فإذا يكون هذا الفصل رحمه الله في هذا الموضع من الكتاب ختم به، هذا هو الذي يحضرني من المناسبة، ولربما قد تكون هناك غير هذه المناسبة من المناسبات، نعم. قال رحمه الله: معنى المعروف والمنكر ومنزلة الأمر والنهي. وهذا كما تقدم على كل حال، كما قلنا الكتاب يتميز بميزة، هذه الميزة على كل حال ليس مما انفرد به، ولكنها موجودة في العديد من كتب أهل العلم، أنك تراه من أول كتاب إلى هذا الموضع منه، نعم، ملتزم دائما أنه يصحح التصورات التي قد تكون غير صحيحة بناء على قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نعم، بناء على قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن فقال رحمه الله: معنى المعروف والمنكر ومنزلة الأمر والنهي. معناهما بمعنى ماذا يراد بهما، ماذا يعنى بهما بالمعروف، وماذا يعنى كذلك بالمنكر، ومنزلة المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعتنا، منزلتهما أي في شريعة الإسلام. قال رحمه الله: المعروف ما عرف ما عرف الشرع حسنه فأمر به إيجابا أو استحبابا ودعا إليه دعاء طاعة وسنة، هذا هو المعروف. والعلماء على كل حال يعني تعريف، نعم، والمعروف هنا ربما إذا أردنا من ناحية اللغة نقول معروف يعني في مقابل المجهول، ولكنه في اصطلاح الشريعة في مقابل المنكر، ولربما نستطيع أن ندرج هذا في ضمن مظاهر الشرك، في ضمن مظاهر الشرك أن المنكر صار عند كثير من الناس وعين هذا الذي نحن ندعو إليه من التوحيد ورجوع الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وترك الشرك بالله تبارك وتعالى. وأن المعروف عندهم كذلك صار كثير من أمور الشرك هي في نفسها معروف، معروف بمعنى أنه في عرفهم صار هذا هو الذي ينبغي أن يفعله من يفعله تجاه الصالحين، يفعلهم الزردات والوعدات ويطوفوا بقبورهم ويذبح لهم وينذر لهم وإلى آخره. لكن في الحق المعتبر هو ما في اصطلاح الشريعة في عرف الشارع المعروف هو ما كان قد عرفه الشرع وندب إليه وحسنه للناس ودعاهم إليه وأمرهم به، سواء كان الأمر به على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب، أو دعا إليه دعاء على أنه من الطاعات ومن السنن. والمنكر، المنكر هو ما نكره الشرع، نكره بمعنى اعتبره أنه أجنبي عنه ومحرم أو مكروه كراهة تنزيه، وكذلك حذر منه كالتحذير من أي معصية أو بدعة. إذن هذا هو معنى كلمة المعروف ومعنى كلمة المنكر. فالمعروف مأمور به والمنكر منهي عنه. قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أمر الدين وصيانة حرمته بين المسلمين. بل أقول بعض أهل العلم عده ركنا سادسا من أركان الإسلام، ركنا سادسا من أركان الإسلام: شهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما وجد فيه من الآيات والأحاديث التي لو أراد شخص أن يعدها ويقابل بين ما ورد منها في الأمر بالصوم والحج وتفاصيله، لو قارن بينهما لوجد أن أكثر ما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ورد في الصوم والحج، أكثر مما ورد في الصوم والحج. من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فقارنه بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ودلالة الاقتران معروفة عند أهل العلم تفيد أن المقترن مع ما اقترن به حكمهما إن لم يكن هو عين الحكم يكون مقاربا له. نعم. إذا الله عز وجل قال: كنتم خير أمة، خير أمة. نعم. وهذه الخيرية طبعا مربوطة بالقيام بهذا الركن والأصل الأصيل من أصول ديننا الإسلام. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. هذه الخيرية مربوطة بالقيام بهذا الواجب وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. قال رحمه الله: والقيام بهما، بهما الضمير يعود على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يحفظ عليهم علم الشريعة المنير للعقول ويبث فيهم المواعظ المحببة للقلوب. ومن خسر عقله، من خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة فقد خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: ذلك هو الخسران المبين. نعم. هذه كالمقدمة على كل حال ما سيأتي ذكره من النصوص والأحكام والتفاصيل والشروط والضوابط ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقتصر منها على آية من آل عمران وحديث من صحيح مسلم وثاني من صحيح البخاري. إذن المؤلف رحمه الله وهو لا يريد لا يريد أن يستطرد بذكر تلك النصوص، لأن معنى الاستطراد كأنك تروم الحصر، وهذا متعذر أو متعسر. نعم، يعني حصر النصوص ورد في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن أمر فيه ما فيه من المشقة والجهد، ولكن نعم يريد بعضا منها لا على أنه يغني عن الآخر، ولكنه فقط لإفادة أن الوارد في هذا أكثر من أن يحصر. نعم، قال الله تعالى، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هذا هو النص الأول الذي أورده رحمه الله. نعم، ولتكن، وهذه في الحقيقة أنبه على أمر في العربية من النحو المستفاد، أن هذا الفعل مضارع مقرون بلام الأمر، هذه اللام تسمى لام الأمر، سكنت لأجل أنها سبقت بالواو، كذلك لو سبقت بالفاء أو سبقت كذلك بثم تسكن، فهي لام الأمر، هي نفسها اللام التي ربما تجدونها في نحو قوله عز وجل: لينفق، لينفق ذو سعة من سعته، وهي نفسها اللام التي مثلا في قوله عز وجل: أنا أريد التي فقط فيها الكسرة حتى يتبين بأن أصل هذه الساكنة أصلها تلك المكسورة، مثل نحو لينفق، لا ليس هذه، قلت أنا أريد تلك التي فيها الكسرة، أكمل ليقضوا، ثم ليقضوا سفثهم، ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، إذن ليقضوا هذه اللام هي لام الأمر، وهذا هو الأصل فيها أن تكون مكسورة، لكن قد تدخل عليه الواو أو الفاء أو ربا كذلك ثم فتسكن، إذن أصلها هي هذه المكسورة. نعم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالعتيق، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذن هذا أمر. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، نعم، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن ثم أيضا ننتبه أن تركه أي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على النفاق، إذن قلنا أنه أمر، والأمر طبعا عندنا في شريعتنا يفيد الوجوب، إذن القيام بهذا الأمر واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهذا الوجوب سوف يأتي إن شاء الله كذلك تفصيله. قال عز وجل في بيان أن من صفات المنافقين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إذن هذه من صفات المنافقين، أنهم يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، على خلاف صفة المؤمنين كما قال عز وجل: نعم المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فهذه علامة إيمان منهم، والمؤمنون ذكرهم الله عز وجل كما تقدم في آية: كنتم خير أمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء هذه الولاية التي بيننا نحن المسلمين تقتضي منا أن نكون قائمين بهذا الواجب الذي هو يأمر بعضنا بعضا بالمعروف الذي تراه ترك، وكذلك إذا وجدنا من وجدناه من المسلمين ننهاه عن هذا المنكر، هذه الولاية، هذه النصرة، هذه المحبة التي تكون بيننا. لا يقول بعض الناس ربما كأنك تريد أن تتخللها بما ممكن يذهب بها أو يضعفها، أبدا، الولاية هذه التي بيننا لا بد أن تكون فيها الأمر بالمعروف وفيها النهي عن المنكر، نعم، بل لا تتم إلا بهذا، نعم، بل من معاني الولاية التي تكون بالمسلمين لا أرى أخي المسلم، نعم، تاركا لمعروف ولا أنصحه ولا أوصيه به بل من صفات المؤمنين كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم من صفاتهم التي ذكرها الله لهم تبارك وتعالى. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا الحديث الذي هو حديث ابن مسعود وهو في صحيح مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي. ما من نبي، ما هذه نافية، ومن حرف جر زائد دخل على نكرة فيعم، هذا الحكم شامل لجميع الأنبياء. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن هكذا يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر، يكون حتى إلى أن تجاهد كذلك من يكون على خلاف هذه الأوصاف التي للمؤمنين. وذكر كذلك حديثا ثالثا، بل أقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر تركه موجب للعنة الله تبارك وتعالى، موجب للعنة أي للعنة تاركه، كما قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. إذن فهذا رحمك الله ذكره الله لنا في القرآن الكريم لنعتبر به ونتبين. نعم قال عز وجل لعن، اللعنة طبعا معروف هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهي أشد ما يقع للمسلم من العقوبة في هذه الدنيا. نعم أن يلعن، لعن الذين كفروا من، وإذا كانت من الله عز وجل وخبرا عنه فهي قد حقت بصاحبها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك، هذا الحرف ذلك دائما انتبهوا له، كثير ما يستعمل في تعليل الأحكام، في تعليل الأحكام. ذلك بما عصوا، إذن سبب ذلك، وحتى باهنا للسببية كذلك، ذلك بما عصوا كقول عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم إذن قلت الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو كأنه يعدد بعضا مما ورد من الأحاديث في هذا الباب، على أننا على كل حال صراحة أحب أن أضيف إليها أحاديث أخرى عديدة ونصوص أخرى، لعله إن شاء الله بمجرد قراءتها قد يقوم الواحد منا ويجتهد وينفض عن نفسه هذا الكسل وهذه الغفلة في هذا الباب بمجرد قراءة تلك النصوص، لأنها أيضا تزيد من هيبة الموضوع، ولعلها كذلك تنبهنا جميعا الاهتمام به ومحاولة القيام به، رغم ما كذلك سوف نتعرض له من ذكر ما هناك ما هو من المعوقات. نعم نعم قلت النص الثالث الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وهو حديث النعمان بن بشير من صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا بمعنى ضربوا عليها السهام. وما معنى السهام؟ السهام القرعة، السهام القرعة، ليس هو الاستقساب بالأزلام كما ادعى بعض الفقهاء. القرعة وهي مشروعة في شريعتنا، نعم موجود القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وقال تبارك وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. ساهم بمعنى دخل في قرعة مع من معه في السفينة، نعم. إذن الاستهام جائز. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لم يجدوا طريقة إلى معرفة منه أو لا، ولم يجدوا طريقة إلا ضرب السهام فإنهم يفعلون. وليس ذلك من استقسام بالأزلام، قلت، والاستقسام بالأزلام يختلف، نعم، إذا تعلق الأمر بأمر غيبي. مثلا قال: هل حلقة تفسير موجودة اليوم لنا؟ واحد يقول الآخر، قال: والله ما أدري. قال الثاني: والله أظن موجودة. ولم يستطع أن يرجح أحد قولي. قال: تعالى نديروا عودين، واحد نديروا فيه كاين الحصى، واحد نديروا قال فيه لا، وناخذ واحد. هذا استقصاب الإسلام، هذا هو الذي لا يجوز، ضرب من الكهانة، نعم. وأما في معرفة من هو أولى بالحق بين أشخاص ممكن يجد متساوون متكافئون، نعم، ونريد أن يتعين واحد من يعني الأولوية لا تكون له بهذه الطريقة، فهذا ليس من ذاك، نعم. قلت على أن بعض الفقهاء قال هذا هو حكم يعني المساهمة، أنها تكون إنما هي فقط نوع من الكهانة فقط، ويعني لم يقرها في الشرع، لكن الصحيح أنها موجودة، نعم. قال: ولم يجدوا إلا أن يستهموا. قال: فصار بعضهم، أي بعض أهل السفينة، أعلاها، مع السفينة كأنها كبيرة وفيها طابقين، صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. ولا بد طبعا، لأن السفينة أسفلها مباشر للماء، وأي خرق فيه ربما يؤدي إلى أن تغرق السفينة، بخلاف الأعلى منها، الأعلى منها. ولذلك يعني دائما إذا أراد أهل السفينة أسفلها لا بد أن يمروا على الطابق العلوي ثم يعطون إلى من تحته. فقالوا، أي قال من كان في أسفل السفينة: لو أن خرقنا، لو هناك أن بمعنى العرض، هل لا يعني لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، الخرق معروف معناه ثقب، وربما الخرق تقال للشخص الأحمق، يقال له أخرق، نعم، وليس ببعيد أن هذا معنى كذلك. قالوا: ولم نؤذي من فوقنا، يعني لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم، أي أهل الأعلى طابق العلوي تركوا السهل، فإن تركوهم وما أرادوا، وتكون الواو هنا بمعنى مع نعم، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. قد يقول قائل: أين محل الشاهد هنا؟ ليس هناك ذكر لكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا توجد ذكر كلمة في هذا الحديث كله، أين هو محل الشاهد منه؟ قد يقولها قائل: نعم، ولكنه واضح إن شاء الله. هذا مثل مثل القائم في حدود القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على الحدود بمعنى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قائم على حدود الله، والواقع فيها الذي اخترقه. مثل هذين كمثل شخص يريد أن يفعل أمر المنكر وهو الذي يريد أن يخرق في السفينة في هذا المثال. هذا شخص يريد أن يفعل منكر والذي هو قائم بحدود الله هو الشخص الذي يعرف أن هذا المنكر الذي يفعله هذا الشخص صديقك أو من تركب معه إذا أنت أخذت على يده سوف تنجون جميعا، إن جهو وتنجنت كذلك، وإذا تركته وقلت تخطيني فقط وما يشمعني بي ولم ترى أنها معنية بك، نعم، فأنت ربما سوف تكون تهلك ويهلك هو كذلك. إن هذا هو مثال، قلت الأمر المعروف نعم القائم واقع في حدود الله وقائم فيه. هذا إذن هذا مثل، مثل قلنا أن الأمثال دائما المقصود بها التوضيح والبيان وتقريب المعاني إلى الأذهان. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، وما يعقلها إلا العالم. كثير من أهل العلم كان ربما إذا مر عليه المثل ولم يعقله اتهم نفسه، نعم، وقال ربما أنا نقص علم ولست بذاك في العلم ونحو ذلك، فكان يعني يزعجه أن يمر بالمثل ولا يدرك المعنى الذي فيه. نعم، إذن هذه قلت هي النصوص التي المؤلف رحمه الله كأنه اكتفى بها عن كثرة النصوص وإيراد الكثير منها الموجود. نعم، إذن هذا في حق صراحة يفهم منه من هو عنده اتصال بالتأليف، هذا يسمى نوع إحالة، نوع إحالة. ما معنى نوع إحالة؟ بمعنى من اكتفى بذكر نصين كأنه ربما شبه إلزام يقول لك ما زاد على هذا العدد الذي ذكرته أحيلك على الكثير الكثير الذي هو لم أذكره هنا، بخلاف الذي ربما استطرد بذكرها ربما يكون كأنه أغناك. نعم، ثم قال رحمه الله حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حكمه مقصود طبعا دائما إذا ذكر الحكم هنا حكم الشرعي، إذا المراد دائما الحكم الشرعي، والحكم الشرعي المراد به طبعا ما استفيد من خلال النصوص التي هي نصوص الشارع سواء كانت آية أو حديثا صحيحا. نعم، قال رحمه الله وقد أجمع المسلمون. أجمع بمعنى هذا محل إجماع، هذا الحكم هو محل إجماع. وقد أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه وتركه بلا عذر. نعم، مفردات فقط نحب أن يكون لي عليها تعليق. نعم، إذن أولا أجمع، عندما نقول أجمع بمعنى أن الحكم بلغ درجة صار يقال له مجمع عليه، عندما نقول مجمع عليه بمعنى أنه اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكمه. الإجماع أي إجماع لا بد له من مستند، مستنده بمعنى النص الشرعي الذي وقع الإجماع على الحكم المستفاد منه، وهذا في حقة النصوص السابقة كلها تفيد ذلك. إذن كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وما هو محل فرض كفاية منه كذلك بعد قليل إن شاء الله سوف نذكره. وفرض الكفاية معروف هو إذا قام به البعض كفى عن الباقين، لأن الشارع إنما يريد إزالة هذا، وطبعا الذي يزيله ويباشر الإزالة مأجور لا شك. وأما إذا تركه الجميع أثموا جميعا إلا أنه صراحة في الزمان الذي نحن فيه يكاد أن يقتصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باليد على طبعا الحكومات، ومن والله الله أمر المسلمين ومن كان نائبا عنه. أما في البيوت فلا شك أن رب البيت يجب عليه عينا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والنصوص على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الكلام. وأما التغيير باللسان فكثير من المسلمين يستطيعه، التغيير باللسان بمعنى أن تمر بمنكر يكفي أن تقول لمن هو يفعله: هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مخالف الشرع، هذا بدعة، هذا، إلى آخر ذلك من الألفاظ التي يتبين بها الحكم لذلك الذي خاطبته. نعم. وليس لا بد أنك تزجره وأنك تسبه وأنك يعني تقول كلاما غليظا ونحو ذلك. هذا ربما يعني إذا كان الشخص من ورائه طبعا ما ذكرناه سابقا من كونه ممكن في رجال الحسبة فلا بأس، ولكن واحد من عامة المسلمين أحيانا يخاف على نفسه. نعم. قال رحمه الله: تأكيد حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأكيد حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. تأكيده بمعنى أن الحكم، نعم، تبين وذكر المؤلف رحمه الله واختصره وقال فيه بالإجماع. قال: فأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية لا يزال بعض المسلمين إلى اليوم يحتج بها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فتصير كأنه شبهة، شبهة عند بعضهم أنك إذا أنت قمت بنفسك فقط خلاص خطيك لا يضركم من ضل. وربما يفسر من ضل من المسلمين، من إخوانك المسلمين، لا يضرك ضلالهم وأنت تراهم يضلون. نعم. إذن هذا قلت بعض الناس هذه الآية يجعلها حجة له في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم بمعنى إلزموها فقط وقوموا بها، ولا يضركم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. قال النووي في شرح مسلم: المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. ما معنى هذه الآية؟ أقرب معنى لو حملناها عليه أنك أنت إذا أمرت المعروف ونهيت عن المنكر وكان ربما جارك أو صاحبك مقصر فيما قمت به أنت، هذا لا يضرك، لا يضرك. نعم. قال تعالى: مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة بمعنى تقصير غيرك لا يكون فهو وزر، لست أنت الذي يعني فعلته أو لا ينسب إليك. ولا تزر وازرة بمعنى أنه عليه ما حمل وعليك أنت ما حملت، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. إذن هذا كلام النووي رحمه الله في معنى الآية. وفي الدر المنثور، أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. دور المنثور لكل هذا يعني للسيوط رحمه الله كتاب تفسير. والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية، كيف تصنع في هذه الآية؟ كأنه يريد ما معناها أو ماذا تفعل بها بالنسبة لما نراه. قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أي يقصد سألتني أنا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وهذا يسمى التفسير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. إذن هذا الحديث، نعم هذا هو كأنه تفسير، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، الناس يطيعون ما عندهم من الشح والبخل بما هو من الواجبات وهوى متبعا، يعني الناس اتبعوا أهواءهم، ودنيا مؤثرة كذلك، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ولا شك كل هذه الصفات موجودة في هذا الوقت. فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، دع عنك أمر العوام. العوام جمع مفرده عامي، وطبعا أمر العامة ليس ربما الاصطلاح الذي هو بيننا اليوم، أمور العامة بمعنى كل الأشياء التي يطالبك فيها عموم الناس، وتكون لك علاقة بعموم الناس، كأن تكون سلطانا أو أميرا أو قاضيا أو كذا وكذا، من الأمور التي يأتيك فيها كل واحد. قال فإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. إذن معناها النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن هناك أيام سوف يكون فيها الشخص لا بد أن يعبد الله عز وجل بهذا العبادة التي هي الصبر، صابر فيها مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وروى الأربعة والحاكم ما في معناه عن أبي بكر رضي الله عنه والعوفي عن ابن عباس. نعم. ثم قال رحمه الله شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شروطه، وهكذا أيها الإخوة الحكم في شريعتنا ربما انتبهنا وربما لم ننتبه، لا تكاد تراه يخلو من شرط، لا تكاد تراه يخلو من شرط، ولكن إنما العلماء أحيانا يذكرونها في مثل ما إذا كان الأمر مثل هذا بالغا درجة من الأهمية في الشريعة، فيذكرون كل ما يتعلق بحكمه، فيذكرون شروطه ويذكرون كل ما يتعلق به، ليكون الشخص إذا قام به يكون قام به قياما صحيحا تاما. نعم. قال شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأي من الشروط، إذا قلنا الشروط جمع شرط، والمراد بالشرط هو ما إذا انعدم انعدم المشروط، وإذا وجد لا يلزم منه وجود المشروط، هذا هو معنى الشرط في الشريعة. على أن الشروط على كل حال ذكرنا أنها الشروط اللغوية والشروط العادية. نعم. وهذا يسمى الشرط الشرعي. ما معنى الشرط الشرعي؟ بمعنى الشرع علق هذا الحكم بهذا الشرط، وجعل ربط بين أمرين، الشرط ومشروط، ربط شرعي ليس ربط عادي ولا ربط لغوي. الربط اللغوي هو الذي تفيده الأداة، أقول إن قمت فسأقوم، إن قمت فسأقوم، أنا ربطت قيامي بقيامك، هذا الشرط، الشرط أنا التزمته فقط من نفسي، وأفادته الأداة اللغوية التي هي إن، ولولاها لا تفهم الشرطية. والشرط العرفي العادي هو ما هو مجري في حياة الناس، كثير من الأشياء مشروط بعضها بعض ببعض، شرط عادي. نعم. أما الشرط الشرعي فهو بجعل الشارع، بجعل الشارع بمعنى لولا الشارع ما كان هناك ربط بين كذا وكذا، ما ممكن ما هناك ربط بين مثل الطهارة والصلاة، أنك إذا أردت أن تصلي لا بد لك أن تطهر، ولا بد لك أن تستقبل القبلة، ولا بد لك أن تستر عورتك، ولا بد إلى آخره. هذا تسمى الشروط الشرعية، معناها الشرطية حصلت لها بجعل الشارع، الشارع هو الذي نص على شرطيتها. نعم. قال ويشترط للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، أحدها العلم بحكم الشرع، أحدها العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه. إذن أول شيء على كل حال لمن أراد أن يتصدى ويقوم بهذا الواجب لا بد أن يكون عنده علم بحكم الشرع، لأنه ربما بعض الناس قد يقع في أنه ينهى عن شيء مأمور به شرع، ينهى عن المأمور، وربما يأمر كذلك بالمنكر فتكون فيه صفة المنافقين. إذن لا بد أن يعلم الحكم الشرعي الذي لما يأمر به أو ينهى عنه. فإذا كان مأمورا، فإذا كان حكمه في الشرع وجوبا أو استحبابا فليأمر به. نعم، يأمر به إذا رآه اختفى ولم يظهر. وإذا كان حكمه في الشرع التحريم أو الكراهة نهى عنه، نهى عنه لأنه منكر في الشرع، نهى عنه بعد ارتكابه، بعد ارتكابه. وليس من شرط أنه لا بد أن يتجسس وأن يحاول أن يتصنت على البيوت وما يقع فيها حتى ينهى، تنهى على المنكر الذي رأيته واقع أمامك أو أخبرت بوقوعه. نعم. العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه. ثانيا أن يكون ذلك الفعل مما اتفق جمهور العلماء على حكمه، بمعنى قد يكون أمرا مخالفا وقد يكون إلى آخر ذلك. نعم. ولكن ربما الشخص حتى إذا أمر به فلتكن صورته أو صورة الأمر به فيها ما فيها من المعرفة بحكمها عند أهل العلم. ممكن بعض إخواننا مثلا يجد اثنين من الناس جالسين في الشارع بوقت الصلاة، فلربما هو يبادر إلى الإنكار عليهما على أنهما لا يحضران إلى الصلاة، لا يحضران. نعم. ويأتي بصفة كأنه يعني يريد أن ينكر منكرا، كمن ينكر مثلا شارب الخمر، أو من ينكر الزنا، أو سماع الغناء، أو الآخر ذلك من هذه الأشياء التي لا يشك مسلم بأنها منكرة. فربما يبادر واحد من هؤلاء يقول نحن على مذهب القائلين بأن الصلاة في المسجد ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. فربما هو يتفاجأ أنه ما كان المذهب، وربما كانت كذلك صورة إنكاره فيها من الغلظة ما لا يتناسب مع ما لو بعد ذلك عرف يعني خلاف الناس في هذه المسألة. إذن فقال أن يكون ذلك الفعل مما اتفق جمهور العلماء على حكمه. نعم. ثالثا قال ألا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محظور أشد. نعم. إذن أحيانا وأنت تريد أن تأمر بمنكر ممكن جدا يؤدي إلى ما هو أشد منه وأخطر وزيادة، إذن تتوقف. نعم. قال رحمه الله واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإفادة، فاعتبره بعضهم ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي. نعم. بمعنى أن يغلب على ظنك أن هذا الذي تريد أن تأمره أو تنهاه يستفيد من أمرك، هل هذا شرط أم ليس بشرط؟ نعم. جمع من أهل العلم لم يعتبروه، بل ربما قالوا الغالب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الغالب فيه أن الناس ربما لا تطاوعهم أهواؤهم في أن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شح مطاع وهو المتبع والدنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك. نعم، يعني كأن الحديث يشير إلى أنه في هذه الصورة يسقط. قال في شرح مسلم النووي قال العلماء ولا يسقط على المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول كما قال أن وقد قدمنا أن الذي عليه أي على المكلف الأمر والنهي للقبول كما قال الله سبحانه وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ ما ليس من شروطهما بمعنى أشياء ممكن الناس يحسبونها أنها من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ليس من شروطها، بمعنى لا يشترط أن تكون موجودة حتى يصير الشخص واجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحدها الاستقامة، فعلى المخل بالشيء أن يأمر غيره به. المخل بالشيء، المخل بمعنى الشخص الذي ربما يعني ابتلي مثلا بشرب الدخان، ليس معنى كونه مثلا يفعل هذا يقول أنا ما أستطيع أن أنهى غيري مع أنني أفعل هذا، هذا غير صحيح. بل أنت مأمور بأمرين اثنين، أن تترك التدخين أنت، نعم، ثم أيضا تنهى غيرك عن فعله. والإخلال طبعا بواحد أحسن حال من إخلال باثنين. نعم، إذا الاستقامة ليس من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون هو في نفسه مستقيما، فعلى المخل بالشيء أن يأمر غيره به لا مانع، ليس من شرطه إذن أن يكون مستقيما على شرع الله، ولكن أجود وأحسن. نعم، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. قال النووي فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. ثانيها الولاية، فعلى غير المتولي لهذا الأمر القيام به، فعلى غير هذا المتولي لهذا الأمر القيام به. نعم، إذا ليس من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول لك أنا لابد يكون يعني ولي الأمر هو الذي ولاني هذه المهمة، هو الذي يعني ندبني إليها وأعطاني السلطة هكذا حتى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ليس شرط هذا. هذا شرط عن في أهل الحسبة، أهل الحسبة معناها الجماعة الذين يعني يكلفهم السلطان ب يعني أمر بالنهي عن المنكر في الأماكن العامة، مش في الأسواق، في الحافلات، في الطرقات، إذا رأوا شيء من المنكرات العامة كذا، نعم، ربما يعاقبون أصحابها، ربما يحملونهم في سيارتهم، ربما إلى آخر ذلك من الأشياء. ولكن المؤمنون بعضهم بعض، هناك ولاية فيما بينهم، يأمر واحد بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، في الطرقات، في الشوارع، في الحافلات، في الأماكن العامة، نعم، سيما إذا كان هذا المنكر يعني يتعدى إليك. إذا ليس من شرطي الأمر بالولاية، فعلى غير المتولي الذي ولاه السلطان لهذا الأمر القيام به. قال النووي عن إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. ثالثها الهيبة. نعم، الهيبة فيها شيء من معنى الخوف، إلا أنه خوف ربما مصحوب بشيء من الإجلال، أو كما قال أحدهم أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. نعم، إذن الهيبة، بعضهم ربما قال الهيبة لا بد منها حتى تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى الشخص المهاب هو الذي نعم صح يكون أجدى، وربما نكره يكون مجديا أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا شرط. فعلى غير المهيب، معنى الشخص الذي ليس له هذه الهيبة، أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر لخبر الترمذي وغيره ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنع هيبة الناس بمعنى إهابهم، فيكون ذلك كأنه سبب له في أن يترك، لا نعم، بل قد يكون هو مفضولا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل يوما وبال في طائفة المسجد، فزجره الناس بمعنى من كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم لا يجوز لكم أن تتقدموا بين يدي، نعم وأنا أولى بإنكاره، نعم فزجره الناس بمعنى قال لا، يعني لا تزرموه. نعم قال النووي في هذا المقام واعلم أن الأجر على قدر النصب، ساق من الآيات ولينصرن الله من ينصره ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد انتهينا من تحرير هذه الرسالة في ذي الحجة سنة 55 و300 و1000. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكنت وعدت على كل حال بقراءتي، قلت بعض النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم أذكر منها هذا النصوص التي فيها ما هو آيات فيها ما هو أحاديث، قلت لعلها إن شاء الله تقوم مقام موعظة وتذكير بهذا الذي أخل به أكثرنا من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأسباب عديدة. نعم من تلك النصوص قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المنكر. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، رواه البخاري. وعن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، محل الشيء إذا كثر الخبث ولم ينكره الناس. نعم، رواه البخاري. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن سفيان، وحدثنا محمد بن المثنى، هذا مسلم يقول، حدثنا شعبة كلاهما عن لقيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر، قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعدات، الصعدات معناها جمع صعيد، الصعيد معناها الأرض هكذا المفتوحة التي ربما فيها ممر الناس والحذر، فقالوا يا رسول الله ليشق علينا الجلوس في بيوتنا، قال فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه البخاري في أدب مفرد. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا يونس بن راشد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بن راشد بن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم الحديث ما قبل الأخير من هذه الحديث التي في هذا الباب. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. رواه أبو داود بن ماجه. الحديث الأخير حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود. إذن قلت هذه بعض ما ورد من نصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي عددها هي أكثر من هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بها وبغيرها مما وردت به هذه الشريعة. وهذه حلقاتنا والحمد لله سوف تبقى موصولة. نعم ولا بأس أن أذكر بالكتاب الذي يلي كتابنا هذا وهو بطلب من إخواني بعضهم قال لو يكون تعليقات على منظومة التبصرة. نعم وذلك ربما قد يأخذ منا مجلسين ربما وقد نحتاج إلى ثالث. هذا هو الذي يعني سوف يكون إن شاء الله في الحصة القادمة. قد يقول كذلك واحد منكم ما مصير الأسئلة أسئلة الكتاب؟ أقول من عنده النسخة فليحتفظ بها فإننا إن شاء الله سوف نجعل منها في ما يلي من المجالس نفتتحها بسؤال أو سؤالين. نعم ونريد بذلك أن تكون هذه الأسئلة أسئلة مراجعة الكتاب. الأسئلة موجودة وربما قد لا نزيد عليها إلا شيء قليل فقط لأنها لم تشمل الكتاب كله بقيت أبوابا يعني في آخر الكتاب سوف أضيفها. ولكن الأسئلة إن شاء الله ما تقدمنا سوف يبقى على حاله وربما نختار لها فقط في كل مجلس من مجالس أننا نفتتح بسؤال أو سؤالين للإجابة عليه حتى لا يكون إن شاء الله يعني اهتمام بالأسئلة شاغل لنا عن الاستمرار. إذن هذا هو قول في الكتاب الذي يلي هذا ولا بأس أن أجيب عن بعض الأسئلة. نعم الآن محمول الأسئلة هنا يا تليجرام. نعم يقول السائل مزيد توضيح لقوله صلى الله عليه وسلم ودع عنك أمر العوام ودع عنك أمر العوام. ولعل السائل كذلك ممكن أن يكون قد ظن أن العوام هنا كما نستعمل نحن اليوم العامي نقصد به من هو من عامة المسلمين ليس له اهتمام بإقامة دينه والبحث عن الأحكام الشرعية والاستفصال فيها ومهتم بمعرفة أحكامه ونحو ذلك مما منه جاد في العمل بدينه. هذا هو الذي يغلب علينا أن نستعمله في كلمة عامي. عامي بمعنى مكتف بما وجد عليه الناس من الدين لا يسأل عنه صحيح خاطئ بدعة سنة توحيد شرك ونحو ذلك، هذا كله ليس له، ما وجده من مما يعني اكتفى به العامة من أمر الدين، يقول هذا هو يكفيني وخلاص وانتهى. ولكن أمر العوام فيما يظهر من استعمالها في الحديث أمر العامة، أي شيء يوقعك في أن تكون في العامة كالشخص الذي لديه يعني اهتمام عامة الناس، وهذا غالبا هناك أعمال معروفة على كل حال يتولاه الناس، كأن يكون سلطانا أو أميرا أو قاضيا ونحو ذلك مما يأتيه الناس كله، عموم الناس عندهم حاجة إليه. وهنا طبعا سوف يتعذر عليه معرفة من ربما يكون من الناس يعني لا بأس أن تتعامل معه تقف معه ويستحق الاهتمام به، ومن هو دون ذلك. نعم الله أعلم. السؤال الذي يليه يقول: ما هي الأعذار التي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسببها؟ إذن قلنا أولا إذا عرفنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد، واليد قلنا يكاد أن يكون في أمر هكذا خارج البيوت إلا للسلطان، وربما يستطيعه بعض الناس في حالات خاصة يعرف من نفسه بأنه يستطيع، ويبقى كذلك في البيوت. الإنسان الذي يكون في بيته طبعا على أولاده يجب عليه أن يغير المنكر بيده. نعم. وباللسان كثير من الناس مستطيع ذلك، إلا أنه تعتريهم حالة خوف وحالة ربما ونحو ذلك مما لا ينبغي للشخص أن يكون عذرا له. وأما التغيير بالقلب فهو فرض عين، فرض عين على كل مسلم سمع بمنكر أن ينكره بقلبه. أما الأعذار التي قد يترك بسببها إذا كان الشخص يعرف بأن تغيير هذا المنكر يؤدي إلى ما هو منكر أشد منه مثلا، ممكن لا يعرف أصلا بأن هذا منكر كذلك، أو يعرف بأنه قد يوقعه في ما لا يستطيعه ممكن من العقوبات والمتابعات وما إلى ذلك مما هو في عافية منه، ولكن مع هذا كله التغيير القلبي ليس عنده عذر من الأعذار إلا أن يكون لا يعلمه فقط. نعم هذا هو الذي ربما يحضرني من هذه الأعذار التي اسمها صاحب الأعذار. يقول هذا السائل كأنه ردنا إلى ما كان فرغنا منه، يقول: لو تذكر لنا مراتب الصوفية مع بعض التفصيل. نعم لولا أن هذا لكل حال له صلة بالكتاب لكان ربما الأولى تركه إلى غيره. نعم معليش، يقصد مراتب الصوفية أي مراتب؟ إذا كان يقصد مراتبهم يعني في الضلال فنقول لعله من مراتبهم مثلا أن الصوفية كانت يعني قديمة من هي نوع زهد، إلا أنه معه انحراف من البداية، نوع زهد حتى توسع شمل المباحات، ونوع كذلك ترك لما امتن الله به عز وجل على عباده من ألوان الطيبات، وكذلك زيادة في العبادات على الحد المشروع كان واقع، ثم كان آخرها أن انتهى بهم إلى الاتحاد والحلول. وما إذا كان يقصد المراتب ممكن هذا هو الذي تبادر لي الآن إلى الذهن، يقصد ما ذكرناه سابقا من الأقطاب والأوتاد والقطب، وذكرنا كذلك الوتد، وذكرنا كذلك الأبدال، وذكرنا النقباء والنجباء. نعم إذن هذه تقريبا مراتب الصوفية، هي مراتب الصوفية. نعم نعم. يقول: لو تفضلت علينا إعادة الشرط الثاني. الشرط الثاني يقصد من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم الشرط الثاني أن يكون ذلك الفعل مما اتفق جمهور العلماء على حكمه. نعم الشرط واضح، بمعنى أن لا يكون هذا الذي تنكره بصفة المنكر، نعم، أن يكون هو محل اختلاف. نعم حتى وإن كان ولا بد أن تنكره، فليكن طبعا إنكارك لأمر فيه ما فيه من الأخذ والرد والاختلاف ونحو ذلك ليس بصفة الشيء الذي اتفق الناس على إنكاره، لا بد أن تكون لا شك إنكارك له. نحن ممكن أن ننكر على شخص يسدل يده في الصلاة، ننكر على شخص يصلي خلف الصف، ننكر على شخص مثلا له صيغة غير الصيغة التي هي مشهورة في الإقامة، وننكر عليه كذلك أشياء عديدة ممكن جدا قد هو يلتمس له قولا وهو قول مرجوح. نعم ننكر عليه عادي جدا، ولكن لا يكون طبعا إنكارنا عليه كإنكارنا مثلا لمسائل معروف بينك وبينه أنها منكرة، كما لو كان مثلا يعني يشرب الخمر أو ربا أو زنا أو رحمك الله أو سماع أغاني ونحو ذلك، طبعا لا يكون كذلك، فسوف يكون إنكارا ربما شبيه بحوار بيننا وبينه لبيان له الحكم الشرعي وما هو الراجح بالنسبة للدليل ونحو ذلك ليفهم فقط. نعم نعم يقول ما هو الراجح من خلاف العلماء في الشرط الرابع؟ إذن قلنا الشرط الرابع هو ظن الإفادة. نعم بعضهم اشترطه واعتبره نعم شرطا لا بد أن يغلب على ظنك أن هذا الشخص يستفيد من إنكارك أو أمرك، ولكن الصحيح والراجح أنه ليس معتبر، بل ربما يغلب على ظنك أحيانا أنه لا يستفيد ومع ذلك تنكر، فيكون إنكارك هذا معذرة إلى ربك، معذرة إلى ربك، وفي النسخ تقول ولعلهم يرجعون، كما قالت الوذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إذن فليكن هذا منك وتتوجه نعم للإنكار سواء علمت بأنه يستفيد أو علمت أنه لا يستفيد، نعم فتتوجه إلى الإنكار وتنكر عليه نعم ولو غلب على ظنك أنه لا يستفيد، لكن أن تتحرى طرق الاستفادة. نعم يقول هل يستدل على الشرط المختلف فيه بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى؟ نعم المؤلف رحمه الله عندما جاء بكلام النووي في الشرط الرابع الذي رجح فيه أنه لا يشترط أن تظن الاستفادة، نعم وذكر كذلك وذكر النفعات الذكر، نعم التذكير نعم إيه نعم صح نعم نعم إيه إيه نعم صح نعم هو استعمل قوله تبارك وتعالى نعم هل يستدل على الشرط المختلف فيه بقوله فذكر إن نفعت الذكرى ممكن يستدل له بهذا، بمعنى أنها كأنه يفهم منه بالمخالفة إن لم تنفع أنك لا تذكر، نعم ولكن كذلك يستفاد من آيات ونصوص أخرى قال تبارك وتعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن المؤمن إذا ذكر سيذكر. نعم فإن الذكرى تنفع المؤمن فإن الذكرى تنفع المؤمن كذلك. نعم سيذكر من يخشى. نعم فالتذكير بالنسبة للمؤمن غالب النافع. وهذا إن نفع إن إذا كان هذا القيد فممكن قد يكون بالنسبة للكفار. وأما صفة المؤمن أنه يتذكر إذا ذكر بآيات الله تبارك وتعالى سوف يستمع سوف يستجيب سوف يلين قلبه وسوف يقع له ما يقع لأي مؤمن صفته أنه إذا ذكر بآيات الله تبارك وتعالى سوف يتذكر. نعم إذن هذا شرط كأنه موجود في كافة المؤمنين في المسلمين. نعم نعم يقول هل يجوز أن أنكر على عوام الناس في الطرقات والحافلات وخصوصا النساء فإنهن يكثرن الفساد بشتى أنواعه وما ضابط هذه الأمور مع العلم أني لا أقدم بين يدي دعوتي هذا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهل يسعني ترك ذلك مع كل من ألقاه سواء في سيارة الأزرة أو غيرها وجزاك الله خير الجزاء. أقول أولا لا تستطيع على كل حال إلا أن تكون من رجال الحسبة كما تقول. لا يستطيع الواحد طبعا وهو كلما مر في الطرقات وفي الشوارع يأمر بمعروف لا بد أن يوقفه هذا ويدخل في مشاكل مع هذا ويقف مع هذا ويعطي نصف ساعة مع هذا وربما ساعة مع هذا وكلام مع هذا ومشادات ومشاكلات. هذا هو حال الناس على كل حال. فهو طبعا لا يستطيع ولكن إذا كان يستطيع مثلا وقويت همته نعم وكان إنسان لبس ونشط لهذا الأمر فإنه يفعل وسوف هو في الأخير سوف يستخلص إن شاء الله. هذا السؤال كأنه سؤال شخص من لم يفعل هذا يوما ما أصلا أو ليس لديه خبرة أو لآخر ذلك. نحن أحيانا عندما كنا نسير في الحافلات ونحتاج إلى الحافلات نعم كنت ربما الشخص الذي بجانبك يوم كانت فيها حتى هذا الدخان كان موجود. الحمد لله اليوم أظن الحافلات انقطع فيها الدخان. كنت تنكر عليه ليس تقول من باب الحلال الحرام قل فقط أنت تؤذيني بتلويث الجو فلربما انطلق عليك بكلام كلام ونحو ذلك كأنك تمنع حقا من حقوقه. ثم بعد ذلك صار الغناء في الحافلات فإذا أنكرت عليه على صاحب الحافلة ربما يستغرب منك الناس. ولكن مع ذلك على كل حال هذه الأشياء التي يكون ضررها لا شك لا تستطيعه أنت وهو منكر في الشريعة. نعم يعني تتأيد من جهتين من جهة كونك أنك تريد أن تدفع الأذى عن نفسك وفي ذلك حق لك نعم وكذلك تفعل ما أوجبت عليك الشريعة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن اعلم بأنه سوف يكون وراء ذلك من الإذاية ما يكون فلتتزود لذلك بالصبر. هذا هو الذي أقول. وأما ربما الاشتباك مع النساء ونحوه فهذا أمر ربما يكون أشد وأشد. نعم لأن المرأة أي مرأة قد تكون من نوع من النساء يعني الفاجرات التي تواجهك بالسب والشتم وقد تجد ربما نعم المرأة التي قد يكون معها أحيانا زوجها وربما يكون معها من يكون فيمكنك أن تخاطب زوجها بدل أن تخاطبها هي. نعم وأيضا الأشخاص هناك من يكون في سن الشباب صراحة ربما يعني لا ينصح بهذا ولكن حسبه أن يغادر المكان أو ربما يعرض عنه بصفة من صفات الإعراض التي تتيسر له ويكون هذا إن شاء الله صورة من صور إنكار المنكر. نعم نعم يقول أحسن الله إليكم ما معنى كنتم في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لا أفهم منها إلا ما تفيده كلمة كان. كلمة كان إذا كان هناك معنى زائد على هذا فلا يحضرني. نعم. يقول هل هناك فرق بين النهي عن المنكر والإنكار؟ لا فرق. النهي عن المنكر هو نفسه أو عينه إنكار المنكر. إنكار المنكر هو نفسه النهي. أنكرته بمعنى نهيت عنه عن ذلك المنكر. أنكرته بمعنى نهيت عنه. هذا النهي الذي ربما أكثر ما يتبادر إلى الإذهان أنك أنكرته باليد أو أنكرته باللسان، ويطلق كذلك على إنكاره بالقلب، ولكن ربما لا يعلمه أحد منك ولا يعرفه ربما منك، حتى قد لا يبدو ذلك على صفحات وجهك فأنت تنكره بقلبك. نعم. فيسمى كذلك إنكار، إنكار ولو كان بالقلب. نعم. يقول كذلك كيف، قال هكذا كيف يكمن التوفيق، لعله يريد كيف يمكن، كيف يمكن التوفيق بين نهي الوالدين عن منكر واقعين فيه مع عدم الوقوع في عقهما أو عق، نعم عقوقهما إذا لم ينتهيا عن ذلك المنكر، جزاكم الله خيرا. نعم. الوالدين إذا أردت أن تنكر المنكر الذي عليهما فقط ينبغي لك أن تترفق بهما، فهما والدك، لا تكن معهما كالشخص الذي يكون كأنه هو الوالد. هؤلاء والداك، فنحن نعرف أن من ليس بوالد لك إذا أنكرت عليه المنكر بصفة فيها ما فيها من التعالي و التأمر ونحو ذلك ربما تغلبه نفسه فلا يستجيب، فكيف إذا كان ذلك مع الوالدين؟ ومهما يكون على كل حال أقول أن إنكار المنكر لا يكون فيه أبدا عقوق لهما، لا، وليس في طريقهما أصلا. إنكار المنكر ليس في طريق العقوق أصلا، طريق العقوق طريق آخر. عقوقهما بمعنى أنهما يأمرانك بما يأمرانك به فلا تستجيب، هذا هو طريق العقوق، بمعنى أنك كل شيء يقول لك والدك افعل هذا تقول ما نفعلش، ليس لأجل أنه لا يجوز شرعا ونحو ذلك، هكذا فقط، لا ترى له عليك طاعة ولا إحسان، فهو عندما يطلب منك كأنما يطلب من أجنبي أو يطلب من شخص آخر لا علاقة له به. نعم. وكان المطلوب منك كما قال تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. هكذا ينبغي أن تكون على الأقل مع والديك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم. إذن فوالديك لابد أن تكون معهما على هذه الصفة، فإذا كنت بحيث أمرانك بما أمرانك به فأنت لا تستجيب ولا ربما حتى تعتذر، مجرد فقط هكذا عدم الطاعة لهما فهذا لا يجوز. وأما جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء آخر، شيء آخر غير طريق أصلا جهة العقوق. أنت تراهما مثلا على منكر وتقول يا أبي هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرمه ربي عز وجل وهو يدخلك النار إذا فعلته، وتأمرهما بالمعروف تقول يا أبي لماذا لا تحضر المسجد، لماذا لا تحضر الحلقات، لماذا لا تصلي الصلاة في وقتها، لماذا لا تفعل كذا ولا كذا من أمور الطاعات التي أوجبها الله عز وجل عليك، وكذلك يكون ذلك فيه ما فيه من مراعاة ما بينك وبينه من علاقة الابن بأبيه. أين هذا من جهة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من جهة عقوق ولدي، طريق آخر مختلف تماما. نعم. بل ربما أقول ربما لو قال قائل أن الشخص الذي لا يعلم والديه ويراهما في طريق الهلاك المحقق ولا يسعى في إنقاذهما منه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أقرب إلى معنى العقوق، بمعنى أنك لا تحسن إليهما، والإحسان إليهما أنك تخاف عليهما النار كما تخاف على نفسك. فلو قال قائل أن هذا هو العقوق، نعم هذا يكون العقوق صحيح. نعم. إذن كأنه هذا فيما يظهر. آخر السؤال وبه نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.